الزينة.
الحمد لله نور السماوات والأرض، وصلى الله وسلم على نوره الساطع الشافع يوم العرض، حبيبه المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار على منهجه ودربه وعلينا معهم وفيهم، أما بعد، فمما نزاوله ونعايشه في هذه الحياة كالعلاقة التي قال الحديث عنها ويحق له أن يطول، فقد تزلزلت عقول أمام الواجبات في ذلك المجال. وقلنا أنه تنفتح شؤون الزينة وتقوى عند الإنسان غالبا عند بلوغ 37 من عمره، عندما يدخل 15 فيحتاج إلى نور يكون أخذه فيها للزينة على وجه مرضي وشان، يحتفظ بالجمال متصل بالكمال، لا ينزل به إلى تسفل في خلق ولا فكر ولا وجه. وذكرنا الميزان الذي من شأنه احتفاظنا بمكانة الكرامة والرفعة التي أوتيناها فضلا من خلاقنا جل جلاله. وحينئذ ينبغي النظر في شؤون هذه الزينة من نواحي، فيجب أن تكون كلها مزمومة بزمام القيم، ولا يحتج باسم الزينة لتهدم فينا قيم وشيم ومكارم، ولا لنخرج بذلك عن درب الحياء المحمود الذي هو شعبة من شعب الإيمان إلى تفسخ وانحلال. وتبقى الزينة مع ذلك مربوطة بنية، ونخص بها مواطن الاتصال بالله كمثل الصلاة كما سمعنا في الآية. ولذا كان يهتم صلحاء الأمة التزين والتعطر في وقت القيام في جوف الليل. وجاءنا في الخبر عن نبينا الهادي: من تطيب لله لقي الله تعالى وريحه أطيب من المسك، ومن كان يتطيب للناس لقي الله وريحه أنتن من الجيفة. الانحطاط حتى باستعمال الطيب والريح الحسن يجب أن يرتبط بالنية، يجب أن يرتبط ذلك بقصد وجه الله، لتحسن مرافقة من يرافقك من ملائكته، لتحسن مرافقة من تلقاه وتجالسه من المؤمنين، لتحول بينهم وبين روائح سيئة تنبعث منك، لتكون بذلك عونا لهم على حضور قلب أو على طمأنينة نفس فيما تزاولونه من عبادة، ليكون ذلك سببا لفرار الأرواح الخبيثة، فإنها تتفق مع الخبيث لذا تتوفر وتتكاثر حيث النتن والروائح المنتنة، كما أن أرواح الملائكة والطيبين يتوفر حيث الروائح الطيبة. وقد كان أبو عبد الله المجمر اشتهر بين الصحابة بالمجمر لاعتنائه بتبخير المسجد بالرائحة الطيبة. وبذلك جاءتنا الشريعة بكتاب اللباس والزينة، ولنا أنظار بعد ذلك إلى ما سبق الحديث عنه من باعثة التشبه التي عرفنا لها ارتباطا لا ينفك بالمبدأ والوجهة، فهي تدل على تعظيم عند المتشبه بالمتشبه به ومحبة له، تؤدي إلى أن يكون مع من تشبه بقوم فهو منهم. ألا تنطوي الحيلة علينا في أمر ذلك، فنتشبه بأعداء للحق جل جلاله وتعالى في علاه، فلنحفظ علينا نياتنا في هذه الزينة. ثم من أنواع الزينة ما يصنع بمواد، ومن الزينة ما يليق بالنساء وهو غير لائق بالرجال، ومن الزينة ما يليق بالرجال وهو غير لائق بالنساء. ففي مثل لبس القميص أو الثوب الذي يختص بالرجال وقد كان يحبه صلى الله عليه وسلم، أو استعمال العمامة على هذه الهيئة التي تكون للرجال، نوع من أنواع الزينة أيضا عند من تحرر فكره. نقول تحرر فكره لأن كثيرا من أفكار المسلمين أسرت، والعجب أنها عندما أسرت أوحي إليها أنك تحررت، فصارت تتشدق من داخل العشر نحن الأحرار. أي معاني الحرية وصلتم إليها؟ يكون مفاد ذلك احتقار لأزياء النبوة وما ظهر من الأزياء في خيار الأمة على مدى القرون على الإطلاق، واستحسان مطلق لأزياء فئات الكفر وشرار الأرض، شرار أهل الأرض الموجودين على الإطلاق. أهذه حرية أم أس؟ أهذا انفتاح أم ضيق وانحجاج؟ أن ترمي بقاعدة معنى التزين طبعا وشرعا تحصرها في استحسان فئات لا خلاق لهم، بحيث تعد أن على الإطلاق إبعاد الأزياء التي تمت إلى أهل الصلاح بصلة وإلى أهل النبوة بصلة علامة التقدم، علامة التحرر، علامة التطور. أسرت فخلص نفسك من الأسر. من ذا الذي خدعك؟ من ذا الذي ضحك على عقلك؟ لك أن تستحسن ما راد وطاب لك ما لم يخالف شرعك، لكن أن يتحول المقياس إلى أن الأصل الإشمئزاز مما ضارب أزياء أهل الصلاح والهدى والأنبياء، فذلك وقوع في براثن استهواء من الساقطين، وذلك إخراج لك عن شخصيتك وذاتيتك واستقلالك لتكون في تبعية مزرية على ظهر الأرض لا تستحسن إلا ما استحسنه عقل غيرك ممن لا خلاق له. إذن يأتي التشدد أحيانا بالحرية لمحاربة القيم، لمحاربة الحياء المحمود الطيب، لمحاربة المثل الصالح. ويا ليت الذي باسم الحرية حارب ذلك احترم الذين يختارون هذا بأن حريتهم تقتضي أن لهم استحسان ما استحسنوه على الأقل، ما لم ينضف إلى ذلك نيات في الباطن من معاني التشبه التي فيها رابطة محبة ورابطة تعظيم قلبي بمن تتشبه به. إذا علمنا ذلك أيضا هذه المصنوعات من المواد كثير منها تكون فيه مواد ضارة بصحة الإنسان يظهر أثرها في المستقبل البعيد، ومنها ما يتعارض مع الشريعة من وجه استخدام النجاسات فيه، شيء من سحوم الخنازير أو سواها من الرجس مثلا، ونحتاج إلى أن تكون العقول المسلمة متبنية ومتولية صناعة ما يحتاجه الشعوب من الزينة بمواد طاهرة وبما لا يتخالف مع شرعهم وبما لا تتضرر أيضا به الشعوب ويتعمده ربما أحد من فئات الأرض الذين يريدون الكيد بفئات المسلمين، كما حدثت آثار لذلك في بعض الجوانب. فوجب حسن التيقظ والتنبؤ لمسألة الزينة وكيف توجه وكيف نتزين زينة حقيقية لا تؤدينا إلى ندامة ولا تفقدنا قيمة ولا توحينا بالتغرب والتنكر لمبادئنا ولا تجعلنا أمعات وراء من يريد قيادتنا وهو غير أهل أن يقودنا. فإن كان هناك من مصالح الحياة ما برز أو برع فيه أي أحد كان على ظهر الأرض مؤمنا أو كافر، فيمكننا أخذ ذلك مما يتعلق بمسألة المادة وما تعود به المصلحة من غير مساس، من غير مساس بهذه الوجهة التي يجب أن تتثبت في عقليات وقلوب أمة القرآن، أمة الإسلام، أمة التبعية المختارة من قبل الحق لأحب الخلق. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مسألة الأسوة والقدوة بهذه الحضرة النبوية انماعت في كثير من قلوب المؤمنين صغارا وناشئة، فيحتاج العود إليها وقراءة في حياة صحابة الرعيل الأول من حملة الرسالة تكفي لحمل كل عاقل مؤمن منتف لأن يكون شديد الحرص على إقامة التبعية للمتبوع الذي ارتضاه الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وزينة، وحينئذ في هذه الأثناء نختار أين يدرس الأبناء والبنات وأين يذهبون وإلى أي الأماكن، فنحتاج إلى أن يتعلموا كثيرا من العلوم المختلفة والمواد المختلفة من غير ما شك، كما نحن في ذلك بحاجة ماسة إلى الاحتفاظ بضوابط قيمهم وأسس مبادئهم حتى لا يحيدوا عنها ولا ينحرفوا ولا يتنكروا لها. وكل ذلك ممكن ومتيسر مهما توفرت النيات الصادقة والوجهات الطيبة. وننظر إلى تقييم هذه الزينة وربطها بالمبدأ، وناتي يصل بعد ذلك الناشئ منا إلى السبع الرابعة، ويدخل بعد الحادية والعشرين إلى الثانية والعشرين، وهنا يغلب عليه من شؤون الحياة مسألة التفاخر، فليكن الحديث عنها فيما يأتي من موائد هذه الشريعة. نسأل الحق أن يرفعنا في مراتبها الرفيعة ويجعل لنا أفهاما وشيعة واتصالات بحصونها المنيعة، نسلم بها من كل موجبات القطيعة والانهيار أمام القبائح الفظيعة. ثبتنا الله ورجانا مراد قربه، واجعلنا في من يحب في عافية، والحمد لله رب العالمين.